بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وتحت باب الأدب من كتاب الجامع، قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا الحديث فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان أن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه، وذلك لأن في ذلك اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولاً، ولأن فيه مخالفة للشيطان، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ونحن منهيون عن اتباع خطوات الشيطان وأعمال الشيطان. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والنهي هنا أو الأمر بالأكل باليمين هنا للوجوب، وعلى هذا يكون الأكل بالشمال والشرب بالشمال أمر محرم وليس أمرا مكروها. ويدل على أنه من المحرمات أن رجلا أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، يعني عوقب بأن شلت يده والعياذ بالله. وهذه عقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد بن سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وخلاصة القول أن الأكل باليمين والشرب باليمين من الأمور الواجبة، ليست من الأمور المستحبة، وأن ضد ذلك، وهو أن يأكل بشماله وأن يشرب بشماله، من الأمور المحرمة. وبناء عليه، إذا رأينا شخصا يشرب بشماله، وهذا يكثر من بعض الجهال في المسجد الحرام وفي غيره، تجد أنه يشرب من ماء زمزم بشماله أو يأكل بشماله، فإننا ننصح ونقول له: السنة أن تأكل بيمينك وأن تشرب بيمينك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير صرف ولا مخيلة، أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري.
يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. كل، هذا أمر بالأكل، والأكل تجري فيه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما. فمن الأكل الواجب الأكل لإنقاذ نفسه من الهلاك، فإذا قدر أن الإنسان وقع في هلاك، ولو لم يأكل لتلف وهلك وهلك. فالأكل في هذه الحال واجب، يكون واجبا لأنه ينقذ نفسه من الهلاك. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويكون الأكل مستحبا كالأكل عند السحور وكذلك عند الفطر، فإنه من الأمور المستحبة. ويكون الأكل محرما كأكل الإنسان الصائم صوما واجبا في أثناء صومه. فكل من كان صيامه واجبا، سواء صيام رمضان أم كفارة أم غير ذلك، فإنه يحرم عليه الفطر ويجب عليه الصوم، لكن لا يجوز له أن يفطر إلا لعذر. يقول: كل واشرب، أيضا يقال بالشرب كما قيل في الأكل، أن الشرب قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. كل واشرب والبس. اللبس قد يكون واجبا، وذلك فيما إذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يلبس وأن يستر عورته. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة التي أمر الله عز وجل بأخذها عند كل مسجد نوعان: زينة واجبة وهي ستر العورة، وزينة مستحبة وهي ما فوق ذلك. فاللباس قد يكون واجبا وقد يكون محرما، كما لو لبس قميصا في حال الإحرام، فالمحرم ينهى أن يلبس القميص والعمائم والسراويلات، فلبسها في حال الإحرام من الأمور المحرمة. وقد يكون اللبس مستحبا كالتجمل للعيد والوفد والجمعة وغير ذلك. والبس وتصدق. الصدقة بذر المال تقربا إلى الله. الصدقة بذر المال تقربا إلى الله، وهي هنا تشمل الصدقة الواجبة والصدقات المستحبة. لكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: في غير سرف ولا مخيلة. في غير سرف، ما هو السرف؟ السرف مجاوزة الحد في أمر مشروع، أن يتجاوز الإنسان الحد في أمر مشروع. فالأكل من الأمور الجائزة، والشرب من الأمور الجائزة، واللبس من الأمور الجائزة. فإذا تجاوز الإنسان حده بذلك فإنه يعتبر مسرفا. وأما التبذير، فالتبذير هو بذل المال في الأمور المحرمة، وهذا هو الفرق بين الإسراف وبين التبذير. أن الإسراف هو تجاوز الحد في أمر مشروع، فالإنسان مثلا يحتاج إلى رغيف يشتري 10 أرغفة أو 4 أو 5، هذا إسراف. يحتاج إلى ثوبين يشتري 10 5، هذا إسراف، لأنه تجاوز الحد في أمر مشروع. ولهذا قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالأكل مباح والشرب مباح في الأصل، لكن قال: لا تسرفوا، أي لا تتجاوزوا الحد فيما أبيح لكم. وأما التبذير، فالتبذير هو بذل المال في الأمور المحرمة. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف. كيف يكون السرف في الأكل؟ نقول: يكون السرف في الأكل أولا أن يأكل فوق حاجته، أو أن يشتري شيئا لا يحتاجه، أو بثمن كثير، كل هذا من السرف. فإذا قدر أن هناك طعاما مما يليق بحاله يباع بـ10، فيذهب ويشتري طعاما بـ100، هذا أيضا مع أن الطعام متقارب، هذا من السرف. السرف أيضا يكون في الشرب، بأن يشرب فوق طاقته، أو أن يكون هذا الشراب مما ثمنه كثير ونحو ذلك. السرف أيضا يكون في اللباس، بأن يشتري من اللباس فوق حاجته، أو أن يشتري ما لا يليق بمقامه. هو رجل من أوساط الناس يشتري لباسا لا يلبسه إلا الملوك، هذا من السرف. السرف أيضا يكون في الصدقة، كيف يكون السرف بالصدقة؟ الإسراف بالصدقة يكون بأن تعطي هذا المحتاج فوق حاجته، إذا كان هو يحتاج إلى 1000 ريال في الشهر فأعطاه 5000، فهذا يعتبر من السرف، لأنك تجاوزت الحد في الدفع إليه، لأن الفقير يعطى من الزكاة ما يحتاج إليه، فهو يحتاج إلى هذه 1000، وما زاد على 1000 فليس بحاجة إليها. إذن من السرف في الصدقة، سواء صدقة التطوع أو الزكاة، أن تعطي المحتاج فوق حاجته. من السرف أيضا أن تتصدق وعليك دين، لأن قضاء الدين واجب، والصدقة من الأمور المستحبة، فالإنسان مثلا عنده عليه ديون ومع ذلك يذهب يتصدق على هذا وعلى هذا من الصدقات المستحبة، فنقول هذا خطأ، لأن الصدقة أمر مستحب وقضاء الدين أمر واجب، ولا تعارض ولا مقارنة بين الواجب وبين المستحب. فيقول عليه الصلاة والسلام: في غير سرف ولا مخيلة. المخيلة هي الخيلاء والكبر والعجب، يعني تأكل من غير خيلاء، وتشرب من غير خيلاء، وتلبس من غير خيلاء، وتتصدق من غير خيلاء. فإن كان في هذه الأمور الأربعة فيها خيلاء وإعجاب وافتخار، فإن هذا مما يحبط ثواب هذه الأعمال، بمعنى أنه لو تصدق صدقة يريد بها المفاخرة فإن هذه الصدقة لا يثاب الإنسان عليها. كذلك أيضا إذا أكل تعاظما في نفسه، أو يأكل ما يفاخر به الناس، أو يشرب ما يفتخر به عند الناس، أو يلبس كذلك، فإن هذا من الأمور المذمومة التي يحاسب عليها. فانظر الأكل والشرب واللباس والصدقة، قد يكون الإنسان فيها مأجورا وقد يكون فيها مأزورا، فيكون مأجورا إذا استعملها وفق شرع الله، ويكون مأزورا إذا خالف فيها الشرع.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: باب البر والصلة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري.
يقول المؤلف رحمه الله: باب البر والصلة. البر في اللغة بمعنى كثرة الخير والعطاء، كثرة الخير والعطاء، ومنه البر، وهو اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال عز وجل في سورة الطور: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر يعني كثير العطايا والهبات والخيرات. فالبر في الأصل هو كثرة الخير والعطاء، لكن المراد به هنا بر خاص، وهو بر الوالدين. وأما الصلة فهي بمعنى الوصل، والمراد بها صلة الأرحام. فالبر يكون للوالدين، والصلة تكون للأقارب. وبر الوالدين وصلة الأقارب من الحقوق التي أمر الله عز وجل بها، فجعل سبحانه وتعالى حق الوالدين بعد حقه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وفي صلة الأرحام قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فكل من بر الوالدين وصلة الأرحام من الأمور الواجبة. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب، وكلنا نحب، كل إنسان يحب أن يبسط له في رزقه. والبسط في الرزق بمعنى السعة، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يعني يوسع، ويقدر بمعنى يضيق. والبسط هنا يبسط لهم في رزقه. البسط نوعان: بسط حسي وبسط معنوي. فالبسط الحسي بأن يكثر ماله، والبسط المعنوي بأن يبارك الله عز وجل له في هذا المال. فالبسط هنا شامل لأن يوسع الله له في ماله حسا ومعنا. فالحس بمعنى أن يزيد مال، بدلا من أن يكون عنده 100,000 يكون عنده 400,000 500,000. ومعنا أن يبارك الله عز وجل له في هذا الرزق والعطاء. يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. ينسأ من النسيء، وهو التأخير، فالنسأ والنسيء بمعنى التأخير. ومنه قول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. ومنه ربا النسيء وهو التأخير. وينسأ يعني يؤخر له في أجله، فليصل رحمه. وكلنا كما سبق، كلنا يحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره. فهذا الحديث فيه ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم، وأن صلة الرحم يستفيد الإنسان منها أولاً أن الله عز وجل يبسط له في رزقه ويكثر ماله حساً ومعناً، وثانياً وأن ينسأ له في أثره، يعني يؤخر أجله. فإذا قال قائل: قد قال الله عز وجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكيف يؤخر الأجل مع أن أجله قد كتب؟ فالجواب أن الله عز وجل لقد كتب في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل يصل رحمه فيطول عمره. وليس معنى أن الإنسان له عمران: عمر إذا وصل وعمر إذا لم يصل، لا. فمعنى فمن أحب أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، نقول الله عز وجل قد قدر وكتب أن هذا الرجل سوف يصل رحمه، وحينئذ سوف ينسأ له في أجله. وليس معنى هذا أن الإنسان له عمران: عمر إذا وصل وعمر إذا قطع. فعمره إذا وصل 50 وعمره إذا قطع 30 مثلا، لا. وإنما المراد أن الله عز وجل قد كتب وقدر في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل سوف يمتد عمره بسبب صلته لرحمه، فهو قد قدر أن يكون واصلا وبسبب ذلك صار عمره طويلا. فهذا الحديث فيه الحث على صلة الرحم. والإنسان ينبغي له أن يصل رحمه ولو قطعوه، وليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله عز وجل ظهير. فالوصل ليس بالمكافئ، بمعنى أن أقاربك لو وصلوا لو قطعوك فإنك تصلهم، لأنك تتعامل مع الله عز وجل وترجو ثوابه وتخشى عقابه. والأقارب من حيث الصلة يختلفون بحسب قربهم وبعدهم، فعمك المباشر وخالك المباشر ليس كعم أبيك، وعم أبيك ليس كعم جدك، وابن عمك ليس كابن عم أبيك، وهكذا. فكلما كان الرحم أقرب كانت صلتهم أشد وأولى. ولكن من الرحم الذين تجب صلتهم؟ الرحم الذين تجب صلتهم هم من يلتقون بك في الجد الرابع، من تلتقي بهم أو يلتقون بك في الجد الرابع، فما زاد على ذلك هم من القرابة لكن لا تجب صلتهم، هكذا قال العلماء رحمهم الله. ولذلك فسروا القرابة يعني لو أوصى أو أوقف على قرابته قال: يستحق من هذا الوقف ومن هذه الوصية من يتصل بهذا الموصي وهذا الموقف في الجد الرابع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وهذا الحديث لو أخذنا بظاهره لقلنا إن قطيعة الرحم من الأمور التي تخرج الإنسان عن الإسلام، لأن قوله لا يدخل الجنة قاطع، المنع من دخول الجنة إنما يكون في حق غير المؤمن، وهذا يقتضي كفر من قطع رحمه. لكن هذا ليس مرادا، فالمراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أي دخولا مطلقا، لأن دخول الجنة نوعان: دخول مطلق لا يسبق بعذاب، ودخول مقيد، بمعنى أن الإنسان يعذب ويحاسب ويطهر بحسب ما اقترفه من ذنب، ثم يكون دخوله إلى الجنة. فدخول الجنة إما دخول مطلق وإما دخول مقيد، والمراد هنا الدخول المقيد. فقاطع الرحم لا يدخل الجنة دخولا مطلقا، وإنما يعذب ويطهر بقدر ذنبه إن لم يعفو الله عز وجل عنه، فإن عفى عنه فإنه يدخل دخولا مطلقا. وهكذا هو مذهب أهل السنة، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أهل المعاصي والكبائر، أن من مات وعليه كبيرة من كبائر الذنوب فهو تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه وطهره من ذلك، ثم يكون مآله إلى الجنة. فمذهب أهل السنة والجماعة كما سبق أن أهل المعاصي تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم وإن شاء عفا عنهم، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا قال السفاريني رحمه الله في منظومته في العقيدة يقول: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم. من يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم. هكذا هو مذهب السنة والجماعة. إذن يكون قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أي دخولا مطلقا قاطع رحم، وهذا يدل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب عليها عقوبة خاصة، والقاعدة في الفرق بين الكبائر والصغائر أن كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب، إما نفي إيمان أو وعيد في الآخرة أو نفي دخول الجنة أو ما أشبه ذلك، هذا يدل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب. ففي هذا الحديث التحذير من قطيعة الرحم وأنها سبب للمنع من دخول الجنة دخولا مطلقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه.
نعم. يقول عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم، حرم بمعنى منع، فالتحريم باللغة بمعنى المنع، حرم عليكم عقوق الأمهات، والعق بمعنى القطع، ومعنى عقوق الأمهات أي قطع ما يجب لهن من البر والصلة. حرم عليكم عقوق الأمهات أي قطع ما يجب لهن من البر والصلة. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الأمهات دون الآباء، ولم يقل حرم عليكم عقوق الوالدين، إنما نص على الأمهات لأسباب. أولاً، أن الأم ضعيفة لا تستطيع أن تأخذ بحقها بخلاف الأب، فقد يستصغرها الولد من ذكر أو أنثى فيقطع ما يجب لها من صلة، بخلاف الأب فإنه في الغالب أقوى فيتمكن من الأخذ بحقه. وثانياً أيضاً، أنه قد جرت العادة أن الناس يعظمون آباءهم ويستضعفون أمهاتهم، فتجد الإنسان يعني يخشى أن يعصي أباه ولكن لا يخشى أن يعصي أمه، لأن الأم عندها من الشفقة والرحمة ما ليس عند الأب. وثالثاً أيضاً، أن الأم أعظم حقاً في البر من الأب، ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالأم حقها مقدم في البر. إذن إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات أي قطع ما يجب لهن من البر والصلة. وخص الرسول عليه الصلاة والسلام الأمهات دون الآباء للأسباب السابقة. قال: عقوق الأمهات ووأد البنات. الوأد بمعنى دفن البنت وهي حية، وكانوا في الجاهلية والعياذ بالله كانوا يفعلون ذلك إما خوفا من العار، وإما خشية الافتقار، إما خوفا من العار بأن تلحق بهم هذه الأنثى أو البنت العار، وإما خشية الافتقار. قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يتوارى بمعنى يختفي، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على، ويقول في نفسه: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يستشير نفسه: هل أمسك هذه الأنثى على هون على إهانة وغضاضة، أم أتخلص منها وأدسها في التراب؟ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ قال الله عز وجل: ألا ساء ما يحكمون. إذن وعد البنات دفنهن وهن أحياء، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فنهى سبحانه وتعالى عن قتل الأولاد، لكن في الآية، في آية سورة الأنعام يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم، لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فبدأ برزق الآباء أو برزق الوالدين اللذين أملقا، لأن الإملاق هنا متحقق، فبدأ برزق الوالدين. في سورة الإسراء قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزق الأولاد أو الأبناء لأن الفقر لم يتحقق. يقول عليه الصلاة والسلام: ووعد البنات ومنعا وهات، يعني وحرم عليكم منعا وهات، ومعنى منعا وهات أن يكون الإنسان مناعا جماعا، مناعا يعني يمنع من بذل ما يجب عليه بذله، وجماعا يطلب ما ليس له الحق فيه، هكذا يكون منعا وهات. فمنعا وهات أن يسأل ما ليس له، وأن يمنع ما وجب عليه، فيمنع ما وجب عليه من النفقة، يمنع ما وجب عليه من الزكاة، يمنع ما وجب عليه من قضاء الديون والحقوق، هذا منع ومنعا. وهات أن يسأل ما لا يحل له سؤاله، فيسأل الصدقة مع أنه ليس بحاجة إليها، يسأل الزكاة مع أنه ليس بحاجة إليها، يسأل الطعام والشراب مع أنه ليس بحاجة إليه، فيكون جماعا مناعا. ومعنى جماعا مناعا يعني أن يمنع ما يجب عليه بذله، وأن يسأل ما ليس له حق في السؤال. ولهذا جاء الوعيد الشديد في من سأل أموال الناس من غير حاجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. لماذا؟ لأنه لما دفق ماء وجهه في الدنيا وأذل نفسه، عاقبه الله عز وجل بأن سلبه ما في وجهه من اللحم. يقول: وكره لكم قيل وقال. تأمل في الأول حديث، يقول: إن الله حرم عليكم، حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم. كره لكم هي كحرم عليكم، وهذا من باب التفنن في العبارة، يعني يسمى عند علماء البلاغة من باب التفنن في العبارة. وذلك لأن المكروه في الكتاب والسنة يطلق على المحرم، فلا تظن أن الشيء المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا اصطلاح، لكن الأمر المكروه شرعا هو محرم. ولذلك لما ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء المحرمات: ولا تأخذوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي قراءة: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. فالمكروه في نصوص الكتاب والسنة يطلق على الأمر المحرم. يقول عليه الصلاة والسلام: وكره لكم قيل وقال. قيل وقال أي كثرة الخوض في الكلام من غير فائدة، بحيث يتتبع الأقوال، ما قيل في كذا وما قيل في كذا، ويسأل الناس أسئلة ليس بحاجة إليها. فقيل وقال هي الخوض والسؤال فيما لا يعني الإنسان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فاجتنب القيل والقال، وهذا مع الأسف في وقتنا الحاضر كثير جدا، كثر القيل والقال، سواء كان ذلك في وسائل الإعلام أو في غيرها، قالوا كذا وقيل كذا ويقولون كذا. ولو فتشت عن هذه الأخبار وهذه المقولات لوجدت أنها ليس لها أصل ثابت. ولذلك يعني ما أكثر الإشاعات في وقتنا الحاضر، ولا سيما بعض الإشاعات التي يحصل بها ترجيف وتخويف. ولكن هنا مسألة: ما موقف المسلم من الإشاعة، أو ما الموقف الشرعي للمسلم من الإشاعة؟ أولاً، المسلم حقا يسلك مع الإشاعة أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين أو بأخيه المسلم الذي نقلت عنه هذه الشائعة. فإذا نقل لك أن فلانا فعل كذا أو قال كذا، فأحسن الظن بإخوانك المسلمين. ولهذا قال الله عز وجل في قصة الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء وأنت تجد لها في الخير محملا. ثانيا، ألا يشيع هذه الشائعة وألا ينشرها، ألا يشيعها وألا ينشرها، لأنه إذا شاعها وانتشرها ونشرها فمعنى ذلك أنه أذاع هذه الشائعة. إذن هذا المسلك الثاني، أنه لا يشيع هذه الشائعة ولا يذيعها. المسلك الثالث من المسالك أيضا أن يرد الأمر إلى أولي الأمر. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن متى أردنا أن نخمد أي شائعة؟ فأولا نحسن الظن بإخواننا المسلمين، ثانيا لا ثانيا أيضا نسيت في الأمر، هي أربع. الأمر الأول إحسان الظن بإخواننا المسلمين، ثانيا أن نطلب البرهان والدليل على هذه الشائعة. قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وثالثا أن لا نشيعها ولا نذيعها ولا ننشرها. قال الله عز وجل في أيضا في قصة الإفك: لولا إن سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. والأمر الرابع أن نرد الأمر إلى أولي الأمر، إلى أولي الأمر. إذن المسالك التي يسلكها المسلم في أو عند الشائعات أربع مسالك. من يعيدها؟ الأول أن نحسن الظن بإخواننا المسلمين. الدليل، لأن هذه المراتب كلها لها أدلة. قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء وأنت تجد لها في الخير محملا. الأمر الثاني، نعم طلب الدليل والبرهان على هذه الشائعة. قيل: حصل كذا، سقط الشيء الفلاني، حصل حادث، ما الدليل؟ تطلب الدليل. ما الدليل على هذه المرتبة؟ قال الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. المرتبة الثالثة، نعم، أن لا ينشر هذه الشائعة ولا يذيعها، لأنها إذا لم تنتشر خمدت. الدليل، نعم، ولولا إن سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الرابع، نعم أن يرد الأمر إلى أولي الأمر. الدليل، نعم، أحسنت. إذن يا أخوان، الآن الشائعات كثرت بسبب وجود يعني وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، في سواء كان في ذلك في مواقع التويتر أو في الواتساب. تجد أن أنا لا أبالغ إذا قلت أن يعني أكثر من ثلثي الأخبار التي يتناقلها الناس تجد أنك لو فتشت عنها لوجدت أنه ليس لها أصل صحيح، وإنما مجرد شائعة أو خبر قديم نبش عنه ثم جدد، وإلا تجد أن الخبر قديم. تجد يعني سواء فيما يتعلق في إشاعات سياسية تتعلق بالزعماء وتتعلق بالعلماء، تتعلق بعموم الناس، سيحصل كذا، سيحدث كذا، كل هذه الشائعات يجب علينا أن نقف معها هذه المراتب الأربع. يقول عليه الصلاة والسلام: وكره لكم قيل وقال، وقلنا قيل وقال الخوض في الكلام الذي ليس فيه فائدة ولا يهم الناس. فتجد أن الإنسان أحيانا يخوض في القيل والقال من حيث لا يشعر. يأتي مثلا إلى شخص ويقول: من فلان؟ ما اسم زوجته؟ كم عنده من الأولاد؟ أين يعمل؟ ما تعمل زوجته؟ أين يسكن؟ أين أبوه، أين أم، كل هذه أسئلة ليس لها داعي. وهذا من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه. يقول: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال يشمل سؤال المال وسؤال العلم والسؤال عن أحوال الناس الذي ليس له حاجة. فيشمل سؤال المال بأن يسأل الإنسان المال وهو ليس بحاجة إليه. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وقال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. أيضا يشمل سؤال العلم، سؤال العلم الذي يقصد به التعنت وإعجاز الخصم. فتجد مثلا أن بعض الناس يحاول أن يعجز هذا العالم أو هذا المعلم أو هذا الشيخ أو هذا الأستاذ، فيسأله أسئلة يعني ليس من باب التفقه والعلم، وإنما من باب التعجيز. فإذا قال مثلا: الحكم في المسألة الفلانية كذا، قال: ما تقول في كذا؟ ما جوابك عن كذا؟ ما ردك على من قال كذا؟ وما أشبه ذلك مما يظهر أن مقصوده فيه التعنت وإظهار العجز. يشمل أيضا السؤال، كثرة السؤال، كثرة السؤال عن أحوال الناس التي لا يحتاج الإنسان إليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعة المال يعني بذله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه. هذا إضاعة المال. إضاعة المال تكون بأن يبذل الإنسان المال في المحرم، يشتري خمور وما أشبه ذلك والعياذ بالله، أو في أمور ليس فيها فائدة، ليس فيها فائدة. من أمثلة ذلك يشتري مثل المفرقعات وبالونات ويطلقها من غير فائدة. هذا من إضاعة المال، لأن هذا المال جعله الله عز وجل قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. فالواجب أن نحافظ عليه وأن نسلك به المسلك الشرعي في اكتسابه وفي إنفاقه. فهذا المال سوف نسأل عنه: من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلا تظن أن الحلال كما يظنه بعض الجهال، أن الحلال من المال ما حل في اليد. يقول: الحلال ما حل في اليد، سواء كان ذلك عن طريق الربا أو الغش، بل ربما جعلوا الغش والخداع شطارة ومهارة، يفتخر أنه غش فلانا أو أنه احتال على الناس في ترويج هذه البضاعة وبيعها. الحلال ما اكتسبه الإنسان من طريق شرعي مباح، وليس الحلال ما حل في يد. أيضا سيسأل عن هذا المال فيما أنفقه. الله عز وجل مكنك من هذا المال ورزقك هذا المال فيما أنفقته. هل أنفقته فيما يرضي الله من بذل الزكاة والصدقة والنفقات الواجبة وإغاثة الملهوف وإطعام الطعام وما أشبه ذلك، أو أنك بذلته فيما يسخط، فيما يكون سببا لسخط الله عز وجل؟ فأنت سوف تسأل عن هذا المال فيما أنفقته ومن أين اكتسبته. فهذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فيه توجيهات نبوية لأمور وقع الناس فيها، في أمور الناس واقعون فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات وما أكثر حقوق الأمهات، ووعد البنات، وهذا وإن كان في الجاهلية يعني قد انتهى، ومنع الوهات أيضا يكون مناعا جماعا، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يوفقنا للصلاح، ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، إنه جواد كريم. ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة.